طيب، لم يذكر الماثل بيوت مكة لكن ذكرها الشارع. بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، فهي أضيق مما فتح عنها، فلا يجوز بيعها، بيع البيوت ولا الإجارة. وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كثير، لكن فرج الفقهاء الذين يقولون بالتحريم، فرجوا للناس، قالوا فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعها، والإثم على من؟ على الآخر المؤجر، لأنه لا يستحق ذلك. هذا في مكة، فما بالك بالمشاعر التي يتحتم على الإنسان أن يبقى فيها، يكون بيعها من باب أولى بالتحريم. ولهذا لا شك أن الذين بنوا في منى أو في مزدلفة أو في عرفة لا شك أنهم غاصبون وآثمون، لأن هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه. فهو كالمساجد، لو جاء إنسان إلى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد وصار يؤجرها، ماذا يكون؟ يكون حراما. الآن منى مشعر يجب على المسلمين أن يبقوا فيها، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج. فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجرها على الناس فهو لا شك غاصب آثم ظالم، ولا يحل له ذلك. وهو أشد إثما ممن يبيع المساكن في مكة، لأن المساكن في مكة لا يلزم الإنسان أن يبقى في مكة، إذ يجوز أن يخرج برا وينزل. طيب، قول المؤلف ولا يباع المساكن ما فتح عنوه، يؤخذ منه أنه يجوز بيع المساكن مما فتح صلحا. بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحا، وهو كذلك. وذلك أن أرض العدو إما أن تفتح عنه وإما أن تفتح صلحا على أنها لهم ونقضها معهم بالخراج، وإما أن تفتح صلحا على أنها لنا، فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيها، إن كانت لنا فهي ملكنا يتصرف فيها، هذا كان صلح. أما العنوة فقد عرفتم حكمها. قال ولا يباع، ولا يصح بيع نقع البئر، هذا أيضا لا يصح بيعه، بيع نقع البئر. ما هو نقع البئر؟ هو الماء الذي في البئر الذي نبع من الأرض، فلا يجوز بيع هذا الماء. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان بل بقدرة الله عز وجل، قد يحفر الإنسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء، فليس من كده ولا فعله، هو سبب، فلذلك لا يملكه. وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح بيعه. عرفتم؟ طيب، أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه، لأنه صار ملكا له بالحيازة. طيب، في المسألة الأولى إذا قلنا لا بيع نقع البئر، لو جاء إنسان وركب على بئر ما يستخرج به الماء، فهل لي أن أمنعه؟ نقول إذا لم يكن علي في ذلك ضرر فليس لي أن أمنعه، وإن كان علي ضرر فإن لي أن أمنعه، الضرر مثل أن أتضرر بكونه يتخطى ملكي إلى البير، أو بكونه يطلع على عورات النساء، أو بكونه يقلل الماء علي. فالمهم إذا لم يكن علي ضرر فإن الواجب علي أن أمكنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء. كذلك لا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلا وشوك. الكلا هو العشب والشوك الشجر، فما ينبت في الأرض بفعل الله عز وجل فإنه لا يجوز لي أن أبيعه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار. فلا يصح بين ما أنبته الله تعالى في ملكه من كلاء أو شوك. طيب، فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو غنمي أو بقري فأنا أحق به ولي أن أمنع منه لأن أحق به. أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يريد أخذه. طيب، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه، لأنه لا يمكن أن يرتكب الضرر لمصلحة الغير، وصاحب الأرض أحق به. طيب، وقول ولا ما ينبت في أرضه، علم منه أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيع، كما لو غرس نخلا أو شجرا أو زرع زرعا فإنه ملكه له أن يبيعه. قال ويملكه آخذه. يملكه الضمير يعود على إيش؟ على نقع البئر وعلى ما ينبت في أرضه من كلا وشوك. فلو أن رجلا دخل على بستان شخص وحش الحشيش وقطع الشجر فإنه يكون ملكا له، لأنه حازه. فإذا قال صاحب الأرض: لماذا اعتديت على أرضي وأخذته؟ قلنا له: هو أخطأ باعتدائه ولكنه ملكه بحوزته. ولهذا قال: يملكون آخذه. ثم قال المؤلف: وأن يكون مقدورا على تسليمه. يعني يشترط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، يعني أن يقدر على تسليمه. ودليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. والذي لا يقدر على تسليمه غرر لا شك، إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد. وربما نستدل لذلك أيضا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأثام رجس من عمل الشيطان. والذي لا يقدر على تسليمه بيعه من الميسر. ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي، صح ولا لا؟ بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون أقل من ثمنه الحقيقي، لأن المشتري مخاطر قد يحصل عليه وقد لا يحصل. فإذا قدر أن هذا الذي لا يقدر على تسليمه يساوي 100 لو كان مقدورا على تسليمه، فسيباع إذا كان لا يقدر على تسليمه بكم؟ ب50. يبقى المشتري الآن إما غانم وإما غارم. إن قدر عليه فهو غانم، وإن فاته فهو غارم، وهذه هي قاعدة الميسر. إذن لنا أن نستدل على اشتراط هذا الشرط بدليل من القرآن والسنة، من القرآن لدخوله في الميسر، ومن السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر. ونستدل أيضا عليه بالنظر بالنظر الصحيح، وهو أن المسلمين يجب أن يكونوا قلبا واحدا متآلفين متحابين، وهذا البيع يوجب إيش؟ البغضة والتنافر. وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع إيش؟ شيء يغبطه ويحسده، ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده. وكل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعا باتا، لأن الدين الإسلامي مبني على الإلفة والمحبة والموالاة بين المسلمين. فصار الدليل على اشتراطها الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح. ثم فرع على ذلك بقوله: فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ومغصوب من غير غاصبه أو قادم على أخذ. نعم، النظر أن هذا الذي فيه الغرر يكون سببا للعداوة والبغضة، لأن المشتري في هذه الصورة إذا حصل عليه حصل في قلب بائع شيء، وإن لم يحصل حصل في قلب المشتري شيء. فرع المؤلف على ذلك أربع مسائل أو أربع صور يأتي بها. الماء الماء لا ما ما الحديث الماء نعم لا البركة هذه قد حاذها صاحبها.
الثاني
يا شيخ
هو
الكلاء
والشرب،
إذا كان
لم
يغرسه
صاحبه.
الثالث نعم، الماء والكلاء والنار. النار الناس فيها شركاء، قيل المراد به الحطب، حطب الذي في البر لأنه وقود النار، وقيل المراد بها النار نفسها، وهذا الصحيح. ويعني ذلك أنني لو كنت أوقدت نارا لأطبخ عليها فجاء إنسان يريد أن يطبخ عليها أيضا يحمي قدره عليها أو أن يأخذ منها قبسا، فليس لي أن أمنعه. الناس شركاء في ثلاث، فهمت؟ أو جاء إنسان يتدفى بالشتاء فليس لي أن أمنعه. نعم
الأراضي المطبوخة الآن
ايش
الخراج
ولا يخرج خراجا، فلا شك يسمي
الذي
يملكها ان يخرج كل سنه خراج لها. وقد يقال هذا، قد يقال انه ينبغي الانسان ان يخرج الخراج، لانه اذا كانت الولاد قد غفلوا عن هذا الشيء فاديه انت واجعل ما تخرجه للمسلمين في مصالح المسلمين، يعني مثلا مساجد طرق وما أشبه ذلك.
شيخ قررنا أن الأوقاف لا يجوز بيعها.
نعم.
فإذا كان لمصلحة يعني ولي الأمر
مثلا أرض موقوفة أو بيت موقوف ثم مثلا أراد بناء
مسجد أو
توسيع
مسجد،
فكيف
يعني
يشتريها
منها؟
هذه مسألة الأوقاف، إذا أراد الإنسان أن يحولها إلى ما هو أنفع فهل يملك ذلك؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يملك ذلك إلا إذا تعطلت منافع الوقف فيباع ويشترى بدله، فهمت؟ ومنهم من قال يجوز أن يغير لما هو أنفع، وهذا هو الصحيح. واستدلوا لذلك بحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، قال: صلها هنا. والوفاء بالنذر أوكد من تنفيذ الوقف، فإذا جاز العدول عن المفعول إلى الفاضل في النذر فالوقف من باب أولى. نعم.
لو قال قائل كل الآن ما يحصل في الربا هو ما بين بيع وبيع ما بين أداء،
إيه. والله مسألة إنك تستأجر ولا تعطيه هذا ما نفتي به، وإن كان لا يصح، لكن نعم لكن هذا يفتح باب شر. ثم إنك عقدت معه عقدا فالأحرى بك أن تبدل العقد، وخل الإثم عليه، خل هذه من جملة نفقات الحج ويكون الإثم عليه، مثل ما يفعل الناس بالأول في الخفارة. تعرفون الخفارة؟
لا.
الخفارة كان في الأول هناك قطاع طرق، قطاع طرق في الأسفار، فيأتي الأعرابي من هذه القبيلة التي تمر بها جادة ويقول أنا أكفيكم قوم لكن أعطون فلوس، فيعطون فلوس، فإذا هجم قومه على هذه القافلة قال دونكم مع فلان بفلان الذي منه، فإذا قال هكذا خلاص قد. هذه يستعملونها الناس فيما سبق، يعني إلى عهد قريب ما يمشي أحد مثلا من القصيم إلى مكة إلا يأخذ معه ثلاثة أو أربعة حسب القبائل التي يمر بها. الحمد لله الآن نسأل الله يديم الأمن. والله أنا أفتى أني أنا سأل إلى الأخوان وقلت أنا أعطوه والإثم عليكم، لا تفتحون باب الشر. نعم لو فرضنا أن الإنسان لو امتنع أنه سيصل إلى نتيجة مرضية لكن سيصل إلى نزاع وتعب.
لا يجوز
الشغل أجار
الخيام
والبناية، لا يجوز للمؤجر،
لا يجوز.
أما الخيام فيجوز أن يؤجرها لأنه ملك وليست بناء، لأن البناء يثبت وهو يؤجر الخيام. نعم ايش الدليل من القرآن والسنة؟ أما القرآن فقوله تعالى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباكي،